الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 64 بعد 100 من صحيح مسلم، هو الدرس 16 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وفي السند المتصل حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ينميه. ومن السنة كلها عند أهل العلم مما يستدل بها على الرفع، على رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. الحديث أخرجه البخاري. يتغنى بالقرآن يجهر به، ومعنى ما أذن ما استمع. وقد أوى البخاري على هذا الحديث وقال: باب الأذن بمعنى الاستماع، فلا يوصف الله عز وجل بها بصفة الأذن، وإنما معنى ما أذن ما استمع، كما قال الله عز وجل: يقولون هو أذن لكم، يعني يستمع لكم. قل أذن خير، يعني يستمع لكم الخير. وفي هذا دليل على أهمية تحسين الصوت بالقرآن، وأن ذلك من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد جاء عن البراء بن عازب عند الحاكم: زينوا القرآن بأصواتكم. وسيأتي عن أبي موسى وأسيد بن حضير ما يدل على ذلك. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي. ابن نمير الثاني هو محمد بن عبد الله. قال: حدثنا مالك وابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يعني أعطي صوتا حسنا، والمراد بآل داود داود نفسه، وكان داود حسن الصوت. يا جبال أوبي معه والطير وأعلنا له الحديد. وفي رواية قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، كما جاء في غير مسلم: لو أعلم أنك تسمعها لا حبرته لك تحبيرا. ليس معنى هذا أنه يرائي بهذه القراءة، وإنما معناه أنه يحسن صوته لإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضيلة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم الفتح، مع أنها نزلت في الحديبية. قال: أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير الله سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته، أي رجعت كما رجع، وهو رجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن بالقراءة وترتيلها. قال أبو عبيد: الأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان، فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. قال قلت قال الشافعي موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع لا أكرهها، يحمل على أن المكروه ما خرج به عن حده، وغير المكروه هو ما جاء به على أحكام التجويد ونحو ذلك. قال فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن مواضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذ لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام، والله أعلم. قال رحمه الله باب نزول السكينة لقراءة القرآن، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن راكبا ونازلا، فكان يتفوق القرآن ويعجبه سماعه منه ومن غيره. والقرآن والألحان لا يجتمعان في قلب، إذا وجد أحدهم عنده حب للألحان يكون عنده نفرة من سماع القرآن، ومن كان سامعا متدبرا متعقلا للقرآن تجد عنده نفرة من سماع الألحان، حتى قال ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب مسلم ليس يجتمعان. ومما يذكرونه في هذا الباب فعشنا على السنة المصطفى وعاشوا على تنتنا تنتنا، وقد انتشر الفساد في سماع الأغاني في هذه الأزمان أيما انتشار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، فقوله يستحلون دليل على الحرمة، والحر الفرج، فرج المرأة، والحرير لباس الحرير الممنوع على الرجال المأذون به للنساء إلا ما استخدم كعلاج، كما استخدم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام حين كانت بهم حكة وكان بهم القمل والغناء دليل على حرمته. ثم يأتي مثل يوسف الجديع ومثل الدد ويلبسون على العوام بأن الغناء ليس بحرام. ما جاء عن ابن حزم أو الشوكاني زل منهما، وابن حزم عمد إلى تضعيف هذا الحديث في البخاري، مع أن هشام بن عمار شيخ البخاري، وقول البخاري قال لنا هشام بن عمار دليل على اتصاله. وعبد الله بن مسعود يقول لأن أقسم أن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله أنها نزلت في الغناء، وكان مقول السلف الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل، وربما سماه بعضهم ببريد اللواط ورقية الزنا. ومما ذكره ابن القيم أن كثير من الحيوان والطير ربما إذا أعطى بعض الأصوات مع أنثاه وإذا بها تقبل إليه للمسافدة، فكذلك المرأة والرجل إذا وقع بينهم الغناء هيجهم على فعل الخنا والزنا، لا سيما إذا كان مع الاختلاط وكان مع توفر دواعيه. وبعضهم ربما يصف الخدود والقدود ويأتي بألفاظ تهيج على هذه الفتنة السيئة. وما جاء في الصحيح أن جارية كانت تغني، المراد بالغناء هنا أشعار كانت العرب يقولونها في حروبهم وانتصاراتهم، ليس هو هذا الغناء الذي يستخدم معه العود والربابة والطابل وغير ذلك من أنواع آلات الموسيقى. وتجد أن الذين فتنوا بفتنة الغناء يتمايلون ويتراقصون كأنهم سكارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما تجد بعضهم يعرفون من المغنيين والمغنيات ما لا يعرف من الصحابة والصحابيات. وتجد أن المغنيين ينقسمون عند أصحابهم، فمثلا ينظرون إلى مثل فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وهذه التي يسمونها كوكب الشرق أم كلثوم، على أنهم كانوا من المستقيمين في هذا الشأن. كنت مرة مع واحد مصري وقلت له هذه رقاصة، فغضب قال ما تقولش رقاصة، هي ما كانت رقاصة. قلت كيف ما هي رقاصة وهي كانت تميل بنفسها أمام الناس وربما أتت ببعض الكلمات السيئة الدالة على المجون. والله المستعان. وأما الآن أغلب المغنيين والمغنيات يسيرون على طريقة شباب الهبز، الشباب السيء المثلي الذي يسمونه بالمثليين، وهم الذين يرغب المرأة في المرأة والرجل في الرجل، ونعوذ بالله من الضلالة. فنحذر شباب المسلمين من التأثر بهذه الفتنة التي عمت وطمت في الإذاعات، في التلفزيونات، في اليوتيوبات، في كذلك الجوالات. والله المستعان. قال رحمه الله: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة نزلت للقرآن. ويأتي في الرواية الأخرى أن الرجل هو أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو من خيرة الأنصار، وكان إسلامه وإسلام سعد بن معاذ في وقت على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. قوله ريق في رواية أخرى: قرأ رجل الكهف أي سورة الكهف، وفي الدار دابة أي خيل كما جاء في بعض الروايات، فجعلت تنفر يعني الدابة لما ترى من نزول الملائكة والسكينة، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته أضلته، فخشي على ولده من الدابة فسكت. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ حضير، اقرأ حضير، اقرأ حضير، حتى قال: يا رسول الله، فخشيت على ولدي يحيى. قال: أما إنك لو قرأت لأصبحت تراها الملائكة لا يستترون منهم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن أي سماع القرآن. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا حسن بن علي الحلواني وحجاج الشاعر وتقارب في اللفظ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربد، مكان كانوا يضعون فيه الحب ويضعون فيه الثمر حتى يتم جنيه، إذ جالت فرسه أي تحركت فقرأ، ثم جالت أخرى تحركت فقرأ، ثم جالت أيضا قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظل فوق رأسي، يعني كهيئة السحابة فوق رأسه، فيها أمثال السرج أمثال القناديل، عرجت في الجو حتى ما أراها ذهبت بعد أن انتهى من قراءة القرآن. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في منجوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطعه، فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، لثباتها على هذا الحال إذ سمعت القرآن الذي هو كلام رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وفي هذا دليل أن قلوب الكفار أشد من الحجارة وأقسى من الحديد. قال باب فضيلة حافظ القرآن. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، نوع من النبات وفاكهة، حتى ورقها رائحته طيبة والثمرة طعمها طيب ورائحتها طيبة، يعني في يبوسها قريبة من السفرجل، وفي مظهرها الخارجي قريبة من الحبحب والدباء، لكنها تنمو في أشجار مثل أشجار البرتقال وأشجار الليمون، قريبة من هذا الوصف. ريحها طيب وطعمها طيب، فالمؤمن ظاهره طيب وباطنه طيب إذا كان من أهل القرآن علما وعملا. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، يعني تسلم من شره وترجو خيره. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، لسوء قلبه وسوء حاله، إلا أن الرائحة صارت مقبولة وطيبة بسبب القرآن. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي هذا فضيلة حافظ القرآن والعامل به. وفي رواية بدل المنافق الفاجر، لأن المنافقين لا عمل لهم ولا علم. قال باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة. قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعب الذي يلحقه. قال السفر جمع سافر ككاتب وكتبه، والسافر الرسول، والسفر الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل السفر الكتبة والبرر المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. قال القاضي يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم. وأما الذي يتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران، أجر بالقراءة وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته. قال القاضي عياض وغيره من العلماء وليس معناه الذي يتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفر وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتناء حتى مهر فيه والله أعلم. قال باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام وهو ابن يحيى قال حدثنا قتادة وابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي وهو ابن كعب أحد قراء الأنصار إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك. قال قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي لأن هذه فضيلة عظيمة أن الله يأمره أن يقرأ على أبي بن كعب باسمه ووصفه، وفي هذه مرتبة جليلة لأبي بن كعب. لم يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع أنهم أفضل من أبي، فمع ذلك أمره أن يقرأ على أبي لأنه كان من القراء. وفي رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى. وانظر الفرق بين رواية همام قال حدثنا قتادة عن أنس بالعنعنة ورواية شعبة عن قتادة بالسماع. قال النووي في الحديث من الفوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، ومنها المنقبة الشريفة ليبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا، ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة، ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. قال واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك، وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في قراءة القرآن وهو أجل ناشرته أو من أجلهم. ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكأن الوقت يقتضي الاختصار والله أعلم. بقي حديث نكمل 800. قال باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة ابن عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء الشهيدة. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر اقرأ علي. وهذا دليل على فضيلة عبد الله بن مسعود وعلى حسن صوته بالقرآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا دليل على شدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن حيث أمر غيره أن يقرأ عليه. وفي هذا دليل على فضيلة سورة النساء إذ فيها من الوعد والوعيد ما الله به عليم. وفي هذا أن الإنسان إذا رأى من حوله قد شغلوا عن القرآن له أن يتوقف عن القراءة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بكى للوعيد الذي في هذه الآية، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم أقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف. قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال فجلدته الحد. في هذا من الآداب قولك للقارئ أحسنت أو أجدت أو أصبت. وفي هذا أنهم كانوا يقرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصويبهم وتقويمهم، فها هو عبد الله بن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف وأخذها منه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. وفيه تشجيع الأستاذ لطلابه والشيخ لمن تحته، فإن ذلك أرجى في انتفاعهم وأعظم في تأليف قلوبهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن عبد الله بن مسعود جلد شارب الخمر فحده الجلد، إلا أنهم قالوا كيف يجلده وهو ليس بأمير، لعله كان نائبا للأمير أو قد أذن له الأمير، لأن الحدود إلى أولياء الأمور. وفيه العمل بالقرائن، فقد وجد منه ريح الخمر ثم أقر بشربه فجلده. وفيه أن السكران قد ينكر الثوابت، وإلا لو كان يعقل ما يقول لا كفر، فإن جحد آية من كتاب الله بالحرف مجمع عليه كفر، فكيف بسورة؟ وقد كان هناك طائفة من الخوارج ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن، وهذا الوجه كفرهم به العلماء وهم العجاردة. إلى هنا والحمد لله.